برنامج حصاد الأسبوع.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج يصحبكم فيها اليوم. أنا عماد الطفيلي.
وأنا محمد جمعة. والبداية مع العناوين:
بوتين والأسد يبحثان التعاون المشترك بمختلف أشكاله والتطورات الإقليمية والدولية.
وكالة الطاقة الذرية تعلن عن اختفاء حوالي 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا.
مجموعة السبع تعتزم إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.
وزير الخارجية السعودي يعلن أن اتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات معها. والبداية مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، حيث بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة محادثات موسعة طيفا واسعا من الملفات السياسية والاقتصادية. وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بمختلف أشكاله والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما ناقش الرئيسان العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، حيث جدد الرئيس الأسد موقف سوريا المؤيد لحق روسيا في الدفاع عن أمنها القومي، فيما اعتبر الرئيس بوتين أن العملية العسكرية الروسية هي معركة وجود، وأن الغرب حاول زعزعة استقرار روسيا السياسي والاقتصادي، إلا أن روسيا استطاعت التأقلم مع ما سبق، بل وحققت نموا اقتصاديا رغم الحرب.
وخلال المقابلة التي أجرتها سبوتنيك مع الرئيس بشار الأسد، قال إن سبوتنيك جمعت 25 طنا من المساعدات الإنسانية لسوريا ونقلتها إلى المناطق الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى التبرع بمعدات إزالة الأنقاض للدفاع المدني والمعدات الطبية والأدوية لمستشفيات حما.
الحقيقة هذا الموضوع لم يكن هو جوهر المحادثات هذا اليوم. أنا نقلت شكري لرئيس بوتين وللحكومة الروسية على مساعداتها، لأن الحكومة الروسية انطلقت بشكل ذاتي منذ الساعات الأولى لمساعدة سوريا، وشارك الجيش الروسي في عمليات الإنقاذ، وما زالت هذه المساعدات مستمرة. ولكن هناك جانب آخر للدعم المتعلق بالزلزال، وهو الذي يتعلق بإعادة الأعمار وإعادة المهاجرين إلى منازلهم. لابد قبل أن نطلب مساعدة من أي جهة بهذا الموضوع الحيوي للمرحلة القادمة، أن نضع في سوريا آليات وهيكليات مسؤولة عن عملية إعادة الأعمار، وهذا ما نقوم به. عندها يمكن الطلب من الدول أن تساهم معنا في عملية إعادة الأعمار وإعادة المهاجرين إلى أماكن سكنهم الأصلية أو أماكن سكن أخرى.
وعن ضرورة التعاون العسكري بين روسيا وسوريا، بما في ذلك زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية، قال الأسد:
طبعا نوقش التعاون العسكري اليوم، كان هناك لقاء بين وزيري الدفاع. لا نعلن عادة ما هو نوع التعاون الذي سنقوم به بيننا وبين روسيا، لأن هذا موضوع عسكري يبقى دائما له نوع من السرية، هذا شيء طبيعي. أما بالنسبة للقواعد العسكرية فهذا يعود لرؤية مشتركة فيها جانب سياسي وفيها جانب عسكري. من الناحية العسكرية لم يناقش هذا الموضوع، أما من الناحية السياسية فالنظرة إلى القواعد العسكرية لا يجب أن ترتبط بموضوع مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب هي أمر قائم حاليا، ولكنه سيكون مؤقت، ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يبنى على شيء مؤقت. نحن نتحدث عن توازن دولي، وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم كدولة موجودة على البحر المتوسط. لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها، لابد أن تلعب الدور من خارج الحدود خلال حلفاء موجودين في العالم ومن خلال قواعد. فنحن نفترض بأن إذا كان هناك رغبة روسية في توسيع القواعد أو زيادة عددها، وهذا موضوع فني أو لوجستي، إذا كان هناك رغبة فهي في ضمن هذا الإطار. ونعتقد بأن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة، كما سيكون إذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة. فنعم نقول بأن هذا الشيء قد يكون ضروري في المستقبل.
وعن العلاقات مع تركيا، وكيف تساعد موسكو الآن سوريا وتركيا على تحسين هذه العلاقات بما في ذلك إمكانية اللقاء بين الأسد وأردوغان؟ أضاف الأسد يقول:
بسبب الحرب، بسبب الدور التركي السلبي في هذه الحرب، بسبب دعم تركيا للإرهابيين في سوريا، وبسبب دخول جزء من الجيش التركي إلى الأراضي السورية، لم يكن من الممكن أن يكون هناك تواصل مباشر بيننا وبين الطرف التركي. بالنسبة لنا تركيا هي دولة محتلة. هنا يكمن الدور الروسي، أو هنا تكمن أهمية الدور الروسي، باعتبار هم على علاقة مع الطرف التركي، على علاقة جيدة مع الطرف السوري، ونحن نثق بالطرف الروسي، فلعبوا دور الوسيط لتسهيل هذه الاتصالات، ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي، احترام سيادة الدول، نبذ الإرهاب، وحدة الأراضي السورية، سيادة الدولة السورية على أراضيها، خروج القوات الأجنبية الغير شرعية من الأراضي السورية، ضمن هذه المبادئ. فبالنسبة لنا أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لابد أن نسعى باتجاه تجريبه، وربما يكون لدينا أمل قليل أحيانا بأن يكون هناك نتائج حقيقية، ولكن لابد لنا من ألا نترك أي فرصة تمر من دون أن نجربها، لأن هذه الفرصة ربما تكون بالرغم من الأمل الضعيف جدا ربما يكون فيها الحل. هذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا من أجل القيام بمحاولات، بالإضافة لمحاولات أخرى، كما تعرف هناك حوارات في جنيف وفي إستانبول وغيرها، كلها لديها نفس الهدف، هو استعادة الاستقرار في سوريا. أما بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح ومدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا. هذا هو هذه الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان. عدا عن ذلك، ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا؟
وعن العملية العسكرية الخاصة ودور سوريا في دعمها وحول المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، قال الأسد:
إذا ذهب متطوعون فلن يذهبوا عن طريق الدولة السورية، سوف يذهبوا مباشرة تواصل مع الأطراف الروسية المعنية بهذا الموضوع، ونحن لن نعلم بهذا الشيء، ولكن بكل تأكيد هناك حماس شديد لصالح سوريا لدى الشعب السوري لأسباب مختلفة. من جانب هو نوع من الوفاء، لأن روسيا وقفت مع الشعب السوري ضد الإرهاب. من جانب آخر هناك نظرة أكثر عالمية لهذه الحرب، أن هذه الحرب هي التي ستبدأ بتغيير التوازن الدولي، لأن جزء من معاناة سوريا ومعاناة العراق ومعاناة دول كثيرة أخرى سببها القطب الواحد. فعندما تنتصر روسيا في هذه الحرب كما يتمنى معظم السوريين، فلا بد أن يكون هناك عالم جديد أكثر أمنا وأمانا. هذا هو التأثير الفعلي لهذه الحرب على نظرة السوريين إليها. نحن اعترفنا بهذه المناطق قبل أن تضم إلى روسيا، عندما كان هناك استفتاء وأعلنت الاستقلال فاعترفنا بها، وحتى قبل أن يحصل هذا الاستقلال واستقبلت وفد من الدومباس قبل الحرب بعدة أشهر، فقلت لهم: نحن مستعدين للاعتراف بكم من الآن. فقلنا لاحقا، قلت لهم: نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا. إذن هذا الموضوع بالنسبة لنا هو موضوع واضح منذ البداية، ونحن في مواقفنا لا نتردد. سوريا مواقفها واضحة وبنفس الوقت حاسمة، ولدينا قناعة بهذا الموضوع، ليس من أجل الصداقة مع روسيا فقط، وإنما لأن هذه الأراضي هي أراضي روسية، معروف هذا الشيء عبر التاريخ، نقلت إلى أوكرانيا ربما منذ حوالي 100 عام أعتقد أيام لينين، وفيها مواطنين روس، يعني هناك حقائق على الأرض تدل على أنها أرض روسية، فنحن مقتنعين بهذا الموقف.
وعن العواقب العالمية حول ما إذا كان هذا الصراع سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، قال الرئيس السوري:
أنا أعتقد بأن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل. يعني بالسابق كانت الحرب العالمية هي حروب تقليدية، جيوش من عدة دول تعمل ضد عدة دول أخرى. الآن هذا الوضع قائم، ولكن بسبب الأسلحة المتقدمة وخاصة السلاح النووي فهناك قوة ردع عن الحرب التقليدية، لذلك تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة. لذلك زيلينسكي هو اليوم يقوم بالحرب نيابة عن الغرب مع جيشه طبعا من النازيين. نفس الشيء الإرهابيين هي جيوش تعمل نيابة عن الغرب في سوريا وفي مناطق أخرى.
وحول ما يقال عن استمرار الولايات المتحدة في تدريب المسلحين في قواعدها في سوريا، أوضح الأسد:
نحن على صدام مباشر مع المجموعات الإرهابية القريبة من منطقة التنف، وطبعا نعرف من خلال هذه الصدامات ومن الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم من أين أتوا. التنف هو عبارة عن معسكر كامل من الإرهابيين، لا يوجد له هدف آخر. ما الذي تستفيد الولايات المتحدة من وجودها في هذه المنطقة في قلب منطقة صحراوية؟ لا شيء. هي لديها معسكراتنا الإرهابيين، فيها عشرات الألاف مع عائلاتهم، وتقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص من وقت لآخر للقيام بعمليات هجوم على الجيش السوري بهدف تشتيت تشكيلات السورية باتجاهات مختلفة. نحن متأكدون من هذا الشيء، الأدلة موجودة على الواقع.
كان هذا أهم ما جاء في اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وإلى ليبيا، حيث أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن مفتشي الوكالة اكتشفوا اختفاء 10 براميل تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من حقل تجريبي في ليبيا.
بهذا الصدد، قال غروسي، اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عملية تفتيش أن 10 براميل تحتوي على حوالي 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل يورانيوم مركز. قالت ليبيا أنه من المفترض أن تكون مخزنة في الموقع مفقودة. وأضاف بهذا الصدد، يقول: سيتم إجراء مزيد من التحقيقات لمعرفة ملابسات نقل هذه المواد وموقعها الحالي. أكد أن عدم معرفة مكان البراميل يشكل خطرا إشعاعيا ويثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الدكتور محمود إسماعيل الرملي، المختص في الشؤون السياسية والأمنية الاستراتيجية في ليبيا، عن حادث اختفاء اليورانيوم.
حقيقة الموضوع جد خطير ومن المهم، لكن من السابق لهوان القول بأن هذا الموضوع ربما يرقى إلى مصاف سرقة شيء من ذلك، لأن الموضوع أولا اليورانيوم المخصب بوليفيا حقيقة دخلت فيما يتعلق بالاتفاقية ووقعت الاتفاقية، لكن كانت لديها تجربة النووية في البداية، كانت في معمل سلمي، ثم حدث ما حدث في أثناء وجود القذافي. مع هذا اختفاء براميل من اليورانيوم أمر يدعو إلى فتح تحقيقات، ولا شك أن السلطات المختصة ستفتح تحقيقات في الخصوص، ومؤكد بأن ذلك سيتم اكتشافه. إلى الآن لم يصدر عن الجهات الرسمية إلى الآن أي شيء، ولم ينضح شيء، ولم يكن هناك أيضاً أي تعليقات إلى الآن، اللهم إذا استثنينا التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي. أما الجهات الرسمية والمسؤولة بشكل طبيعي على حفظ خاصة المادة، خاصة إذا تكلمنا أن جزء منها قد تم نقلها إلى ألمانيا في الفترة الماضية، وعلى هذا وذاك البرنامج النووي الليبي تم تفكيكه بمعية المجتمع الدولي ومعرفتهم، وكان جزء من البرنامج المتفق عليه من أجل رفع العقوبات على ليبيا.
وعن سؤال حول مدى خطورة وقوع هذه المواد في أيدي منظمات متطرفة، يقول الرملي:
في تقديري أنه لن يؤثر ذلك كثيرا، فمن غير الممكن أيضا إعادة استخدامها، فعملية إعادة صناعة سلاح نووي أو ما إلى ذلك أو حتى أسلحة جزئية لا يمكن القول بإمكانية ذلك، وأعتقد بأن هذا يعني ربما يتم المتاجرة بها، وأمر ربما يحصل، لكن من السابق لأوانه التكهن بعدم وجودها نهائيا، ربما اختفيت بطريقة أو بأخرى لدى أحد الأماكن أو لدى أحد الأفراد أو الكتائب، لكن من غير وخاصة وأنها مواقع محصنة فيما يتعلق بحمايتها من قبل المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، وتوجد اتفاقيات بالخصوص، وتوجد أيضا جهات مراسلة بالخصوص. إذن نحن نتكلم على أن هذه الكميات المختفية إلى الآن لم يتم تأكيد الاختفاء، على وعلى أنه لم يتم تأكيد أو الإشارة إلى هذه الكميات التي تم الاختفاء عنها. أيضا التقارير لم يتم التصريح بما مدى مصداقيتها من عدمها. مع هذا الأمر يدعو إلى القلق وضرورة أن يفتح تحقيقات رسمية وأن يتم متابعتها وفق المتبع بالخصوص. وليبيا ليست استثناء فيما يتعلق بهذا، خاصة في ظل الظروف الأمنية جد صعبة، سواء في المنطقة الجنوبية حيث كانت تتوفر الكعكة الصفراء والتي كانت تحت الحراسة إلى أن تم نقل جزء منها، وعلى الأقل كلها الاختفاء سيعني الكثير. لكن أيضا بالمقابل لا أعتقد بأنها ستكون ربما محل تجارة دولية، وموجود هذا، لكن ذلك في إطار المخالفات. وليبيا موقعة على اتفاقيات، يجب أن تحفظ هذه الاتفاقيات ولا تدعو إلا إمكانية الالتزام بالقواعد القانونية والمعاهدات الموقعة بالخصوص.
وفيما يخص الجهة الليبية التي تستطيع تخصيب اليورانيوم ولها مصلحة في ذلك، يقول الرملي:
في تقديري بأن ليبيا تمر بمرحلة جد صعبة، ولا توجد جهة ليبية يمكن أن تستخدم اليورانيوم أو يمكن أن تستفيد من اليورانيوم المخصب، بل بالعكس ربما يكون مصدر قلق وإشكال وإزعاج فيما يتعلق بالأشعة من هذه الزاوية. لذا من القول على أن إمكانية الدولة الليبية ولا الموجودون من المؤسسات الدولة الليبية إمكانية الاستفادة من هذا أمر مستحيل. اللهم إذا استثنينا الأمور التجارية ربما يتم استخدامها بشكل أفراد وليس بشكل مؤسسات من خلال المحاولة المتاجرة به، لكن يظل ذلك حقيقة مصدر خطر، وهو ممنوع ومرفوض مطلقا من الليبيين، من المجتمع المحلي ومن المجتمع الدولي. يظل العالم أيضا يترنح فيما يتعلق بهذا، فما بين سلطات من بعض الدول ربما باحثة على اليورانيوم وبعضها يتاجر به، وهناك أيضا لشك منظمات تعمل بالخفاء من أجل العملية المتاجرة. فهل يمكن القول بأن ذلك قد وصل إليها بطريقة أو بأخرى، أو على الأقل وصلت لها جزء؟ ربما هناك دول تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، والآن ما بينها وما بين بعض الدول صراع في ظل ما تشهده العالم من اضطرابات ومحاولات ومخاوف ربما يؤدي إلى نتائج جد سلبية. مع هذا ليبيا كما أسلفت بلد تخلى على ما يتعلق بطموحاته النووية وسعى إلى إمكانية رأب الصدع ومحاولة التوجه إلى الناحية السلمية. وبعد 17 فبراير حقيقة أثبت الليبيون حسن النوايا من خلال رقابة مشددة على ما يتعلق بالكعكة الصفراء التي كانت موجودة في ليبيا ونقلها فيما بعدها، وأيضا العمل على تفكيك البرنامج السلاح النووي الذي كان موجودا، وكل ذلك تم بداية في أثناء القذافي. وأعتقد بأن البرنامج يسير بشكل جيد فيما بعده، لكن تظل السلطات المختصة ضرورة أن تقوم بواجبها المتمثل بفتح تحقيقات لازمة من أجل التأكد من هذه التقارير ومدى حقيقتها ومدى القوة. القول بأن ذلك قد هرب أو سرب أو ما إلى ذلك، لأن من شأن وجوده أو إعادة بيعه سيؤدي أيضا إلى كوارث بالناحية الدولية، ويؤدي أيضا إلى مساعدة بعض الدول المارقة التي تحاول قدر الإمكان إعادة إنتاج سلاح نووي.
وعن احتمال أن يكون هناك تقصير ما من جهة الوكالة الدولية في حماية وحفظ مواد اليورانيوم، يقول الرملي:
تقديري أن الوكالة ومفتشيها ليسوا المرة الأولى التي لديهم تقصير، ليسوا تقصير فقط فيما يتعلق بعملية متابعتها ورقابتها وفرض نوع من الحصافة والحماية لها، إلا أن ذلك أيضا سيعني مباشرة ما مدى مسؤوليتهم. فإذا كانت هي تحت مسؤولياتهم وحراساتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، فإلى أي حد ربما يتم حتى توجيه أصابع اتهام، إلى أي حد يمكن القول بأنهم جزء من المشكل فيما يتعلق بما حصل أو يحصل؟ واقع عملي أن ليبيا ليست استثناء. نعم ليبيا تمر باضطرابات أمنية، وكان ولا يزال وسيظل لزاما على المجتمع الدولي أن يسعى إلى مساعدة الدولة الليبية من أجل رأب الصدع من زاوية، ومن أجل العمل على أن يكون هناك استقرار أمني وسياسي من زاوية ثانية. إذا أريد ليبيا أن تستقر وأن يكون لا يكون مدعاة إلى انفلات أمني أو بتسرب لما يتعلق بمواد نووية أو مواد انشطارية أو غيرها من بقايا السلاح الموجودة سابقا، عليه من يساعد الدولة الليبية من أجل خلق سلطة موحدة من الناحية التنفيذية والتشريعية، وأن يحاولوا قدر الإمكان الاستجابة إجابة إلى رغبات الليبيين في أن يكونوا أيضا قادرين على حكم بلدهم وأن يختاروا من يحكمهم، لا أن يكون حقيقة غيرهم من يحاول قدر الإمكان فرض سياسة الأمر الواقع. ليبيا تمرت وتمر بمرحلة جد كأداء، لكن إلى أين تتجه الأمور؟ أن المشهد الأمني والمسار الأمني ليس غريبا في ذلك، ومن هنا لزاما أن تكون هناك توضيحات مطمئنة حين اختفت ومتى اختفت، لأن هذا التقرير الذي برز الآن لماذا لم يتم الإعلان عنه سابقا؟ هل هي تقارير دورية تنشر دون أن يكون هناك سابق انذار؟ أعتقد بأن من المهم جدا إشارة إلى أين مكان الاختفاء ومكان التخزين، وأيضا الإشارة الثانية حتى من يتحمل، خاصة وأن ليبيا بها حكومتين، حكومة الشرق التي يرأسها السيد فتحي بشاغة وحكومة الغرب التي يرأسها السيد عبد الحميد البيبة، فعلى أيما الحكومتين تقع المسؤولية؟ من زاوية ثانية أيضا هناك مسؤوليات من الناحية الأمنية، فالجنوب والشرق الليبي يسيطر عليه قوات حفتر، وأيضا الغرب الليبي برئاسة السيد اللواء محمد الحداد. نتكلم على واقع عملي، وهناك انقسام حاد مؤسسي، وهناك انقسام أمني، وهناك إشكاليات دولية، وهناك نوع من المغازلة ما بين الفينة والأخرى من المجتمع الدولي بأنهم سيحلون إشكاليات الدولة الليبية أمنيا وسياسيا، لكن فشلوا في الأولى ولم ينجحوا في الثانية. لم يحظى الليبيون إلا بمجرد وعود، وهذه الوعود لم ترقى إلى مستوى التنفيذ، ولذلك نرى الانفلات الأمني، وربما هذا جزء من آثاره. فهل الاختفاء كان حديثا أم قديما؟ ومتى وأين ومتى؟ ولذلك لزاما أن تشكل لجنة تحقيق محلية، وأن يساعد المجتمع الدولي في البحث، وأن يتم اتخاذ ما يلزم اتخاذه من قل المتبع بخصوص.
كان معنا من ليبيا الدكتور محمود إسماعيل الرملي، المختص في الشؤون السياسية والأمنية الاستراتيجية. وإلى ملف العلاقات الخليجية الإيرانية، حيث قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الاتفاق السعودي الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
وشدد الوزير في السياق على أن ذلك لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، وإنما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية. ونحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون، بما ينعكس إيجابيا على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والازدهار، ليس في بلدينا فحسب بل وفي المنطقة ككل.
فيما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية بوساطة صينية، مبينا أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية.
فيما قال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية البحرينية لوكالة سبوتنيك إن مفاوضات ثنائية مباشرة تجري حاليا بين البحرين وإيران لتطبيع العلاقات، ويتوقع الطرفان أن يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات في المستقبل القريب.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة عن قراءته لأهمية الاتفاق السعودي الإيراني.
الحقيقة ما تم الوصول إليه من اتفاق سعودي إيراني على تبادل السفراء وإعادة العلاقات الدبلوماسية ومناقشة الكثير من القضايا يعتبر أهم حدث في المنطقة على مستوى واسع، لأهمية البلدين في هذه المنطقة التي تشهد الكثير من المتغيرات والكثير من التطورات والكثير من الأحداث التي قد تقود إلى ما لا رغبة لأحد أن تشهدها. ولذلك هذه الفرصة في أن يلتقي البلدين إيران والمملكة العربية السعودية على اتفاق يضمن سلامة المنطقة ويضمن علاقات طيبة بين البلدين من أجل استقرار منطقة كانت إيران أحد أهم الأسباب لإيجاد كل هذه الاضطرابات منذ أكثر من عقدين من الزمن. يبدو أن إيران أدركت أخيرا أن من مصلحة أن لا تستمر في تهجيج الأوضاع في المنطقة، فقد تكون أثارها وخيمة جدا ليس فقط على إيران إنما على المنطقة ككل. ولذلك المعادلة الثانية في المنطقة هي المملكة العربية السعودية التي أيضا تشارك كل من يرغب أن تستقر أوضاع هذه المنطقة، بل وتعمل على استقرار المنطقة بكل وسائل، وهذه سياسة المملكة العربية السعودية. ولكن يبدو أن إيران في فترة معينة اعتقدت أنها بنفوذها وبخلق أذرع لها في المنطقة وبما أحدثته في هذه المنطقة من متغيرات كثيرة، تعتقد أنها ستنجح في مشروعها كما كانت تقول، مشروع التوسع، مشروع خلق الفتن المذهبية، مشروع كذا. ولكن الذي حصل أن كل مكان امتدت إليه إيران شهد كثير من الأوضاع السيئة، سوريا مفككة، لبنان تقريبا على وشك إفلاس وبيع دولة، اليمن يعيش ظروفا أتعس الظروف على ما هو عليه من تعاسة.
وعن سؤال حول إمكانية التأثير الإيجابي على حل ملفات المنطقة بعد تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، قال آل زلفي:
أعتقد أن بالإمكان إذا صدقت النوايا من قبل إيران، أما المملكة العربية السعودية هي صادقة النوايا وتحرص على استقرار المنطقة، وتعرف أن الذي أجج المشاكل بالمنطقة هي إيران، فما دام إيران وصلت إلى قناعة بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية على إزالة كل المعوقات وكل المشاكل في هذه المنطقة، فهذه خطوة رائعة ولها تأثيرها الإيجابي على المنطقة وعلى البلدين وعلى الاستقرار وعلى النمو، بدل الصراعات والحروب والمشاكل. ولذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية صادقة النوايا، وإيران يبدو أنها أدركت أن ليس أمامها إلا أن تكون في علاقة جيدة مع السعودية من أجل أمن منطقة وبما فيها أمن إيران. إيران تتعرض لكثير من المشاكل، مشاكل في الداخل، حصار بالخارج، ضغوط من دول مختلفة، فإذا هي صادقة النوايا أعتقد أنها ستخرج من مشاكلها بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. وبهذا الاتفاق الذي الطرف الثالث في هذا الاتفاق هي الصين، والصين دولة مؤثرة، دولة عظمى، وأكيد الصين لها مصالح في المنطقة، لا تريد أن تشهد المنطقة المزيد من الصراعات أو تصعيد الصراعات إلى ما هو أكبر، خلق حرب في المنطقة ليس في صالح لا الصين ولا المنطقة ولا الاقتصاد العالمي. وهذا ما يجعل الناس تتفائل بهذا الاتفاق، كلنا نتفائل بهذا الاتفاق. وأعتقد صحيح إيران بنظامها العجيب هذا قد لا يكون مصدر، يعني لا يكون نظام موثوق به، ولكن أعتقد ما دام من الطرف الثالث الصين دولة عظمى وستكون شاهدة على ما تم الاتفاق عليه، ما هو معلن وما لم يعلن، وما سيكون له من تأثير إيجابي على هذه المنطقة، فأنا أعتقد أن المنطقة ستصل إلى حلول وإلى إزاحة كل ما تشهده من مشاكل داخلية وما تهدد من الخارج بإعلان حرب على إيران أو نووي أو إلى آخره. فأعتقد أن هذه خطوة جدا جميلة وستؤدي إلى نتائج إيجابية إذا صدقت إيران، ولكن لا أعتقد أنها ستتخلى عن ما تم الاتفاق عليه بشهادة الصين، لأن الصين دولة عظمى.
وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية السعودي من أن الاتفاق السعودي الإيراني لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، قال آل زلفي:
أعتقد أن سمو الوزير مع حق، الشيء المقلق لنا في المنطقة هو طموح إيران وعملها المستميت في سبيل الحصول على سلاح نووي. سلاح نووي ضد من؟ ماذا تريد أن تفعل؟ يعني تتحول المنطقة كلها إلى أن يعني تسلحت نوويا. فكما قالت المملكة العربية السعودية على لسان الأمير محمد أو على لسان المسؤولين السعوديين، إذا تسلحت إيران نوويا فنحن سنتسلح نوويا، وهذه مشكلة. نحن لا نريد منطقة تعيش على بركان أسلحة نووية. فأنا أتصور إذا كان إيران تقول والله أننا نريد يعني طاقة نووية يساهم فيها سواء روسيا ولا الصين ولا غيرها، لكن من الأغراض السلمية، نفس الشيء السعودية تعمل على مثل هذه الأشياء، الطاقة للأغراض السلمية. فلذلك إيران إذا استمرت في حكاية مشروعها والتملص من الرقابة الدولية على ما تقوم به، فأعتقد أن إيران لن تكون صادقة إذا استمرت المشروع النووي، وقد تعرض نفسها وقد لمشاكل مع دول أخرى تتربص بها شرا، سواء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وربما إذا استمرت في حكاية الحصول على سلاح نووي أن الكل في المنطقة سينحاز إلى جانب من يعني يصف إلى جانب عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي. هذا واضح، وأنا أعتقد أن الاتفاق في بكين بين الوفدين أن هذا الأمر لم يكن غائبا، لأنه ليس من مصلحة المنطقة ولا من مصلحة العالم أن تملك إيران سلاحا نوويا.
كان معنا من الرياض عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة.
بدوره قال الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامجنا عن قراءته لهذا الاتفاق السعودي الإيراني:
لا شك في بداية الأمر، حتى لا نذهب بعيدا في التفاؤل أو في التشاؤم، لا شك بأن الدولتين ما زالت هي، يعني لا السعودية تغيرت ولا إيران تغيرت. ما تبدل هو أن الطرفين وجدا بأن هناك حاجة أمنية للتوافق تسهيلا للملف الاقتصادي، سواء الملف الإيراني مع الصين أو ملف السعودي مع الصين، بمعنى أن الطرفين وجدا هامشا مشتركا لتأجيل الخلافات لكي يكون لديهم مزيدا من الوقت للتفرغ للموضوع الاقتصادي الذي يفيد الطرفين بالدرجة الأولى ويفيد الصين في هذا الإطار. وإذا ما حلت المشاكل الأمنية بطبيعة الحال سترخي بظلالها على باقي ملفات المنطقة، سواء في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في سوريا. لا شك بأن ما جرى هو نقطة تحول كبيرة في هذه العلاقة، لكن نجاحها أو عدم نجاحها هو رهن الأيام. نحن عندما نقول بأن الطرفان أعطيا لبعضهما البعض شهرين من الوقت، يعني بأننا يجب أن ننتظر هذين الشهرين لينتهي، وعليه يمكن أن نعرف إلى أين تسير الأمور. بمعنى إذا سارت أمور افتتاح السفارات سواء في الرياض أو في طهران بسلاسة، يمكن أن نعول أن هذا الموضوع جار على قدم وساق. بمعنى إذا ما يعني بعدها إذا ما التقى وزيراء الخارجية الإيراني والسعودي، أيضا هذه نقطة إيجابية. وبعدها إذا ما حصل هناك لقاء قمة، ونحن ربما من المبكر أن نتحدث عن لقاء قمة إيراني سعودي، لكن هذه كلها من ضمن الإيجابيات التي يجب أن ننتظرها خلال الشهرين القادمين. لذلك على هذه الإيجابيات يمكن أن نبني التفاؤل الكبير الذي يمهد لباقي ملفات المنطقة، الذي يمهد للعلاقات الثنائية الإيجابية. لكن حتى الآن دعنا نقولها بصراحة، حتى الآن التصريحات التي صدرت من الخارجية الإيرانية والخارجية السعودية والمسؤولين الإيرانيين والمسؤولين السعوديين تشي بأن إيجابية ما، وأن الطرفين يسعيان لإيجابية، وأنهما لديهم قرار بالتصرف بإيجابية في هذا الملف، ونحن رهن الأيام في هذا الإطار.
وعما إذا كان للتطبيع السعودي الإيراني إمكانية توجيه ضربة للهيمنة الأمريكية في المنطقة، أضاف غروي يقول:
بالتأكيد هو المعنى الاستراتيجي لهذا التوافق، بغض النظر عن الثنائية فيما بين إيران والسعودية وبين إيران والصين وغيرها، الضربة الكبيرة الاستراتيجية هي كانت للوجود الأمريكي للمنطقة. الوجود الأمريكي اليوم وكأنه بات باهتا، والصين حلت محل الأمريكان، وكأن الصيني دخل إلى ملعب الأمريكان في هذا الإطار، وهذا يعرفه جيدا الأمريكي. بات واضحا بأنه غير ممسك بهذه الملفات، ولديه ضعف في إمساك ملف الشرق الأوسط. لذلك رأينا بأن الصيني دخل بقوته الاقتصادية إلى هذه المنطقة، ولهذا تبعات أيضا ربما يعني انزعاج الأمريكي قد يخلخل هذا التوافق. ربما الأمريكي يذهب بعيدا في الوقوف ضد هذا التوافق أو هكذا نوع من التوافقات، بالإضافة إلى العدو الإسرائيلي الذي واضح جدا أنه مزعوج جدا من هذا التوافق، لأن أحس بأن السعودية أفلتت من يدها وباتت في الملعب الآخر. نحن ننتظر كما قلت الأيام القادمة رهن التطورات، رهن الأيام، لنرى كيف ستكون ردة الإسرائيليين وردة فعل الأمريكان تجاه هذا الموضوع. ربما قد يذهبوا بعيدا في توتير هذه العلاقة، دق التفين فيما بين العلاقة الإيرانية السعودية مع الصين في هذا الإطار.
كان معنا الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي.
وإلى السعودية، حيث أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، وستخفض إنتاج البترول، معتبرا أن فكرة فرض سقف لسعر النفط تضيف مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار. مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلبا في صناعة البترول.
وأشار الوزير السعودي إلى أنه لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول. وفي السياق، تعتزم مجموعة السابع إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وقد تزامن ذلك مع إعلان متحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع،
وتعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا. أضاف يقول أن سقف أسعار النفط الروسي تم وضعه بحرية تامة من وجهة نظر دول مجموعة السبع. للحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار. أهلا بك دكتور، وأبدأ معك حول إمكانية الحديث عن مزيد من الركود في الاقتصاد الأوروبي، وكيف سيؤثر هذا القرار على الأسواق العالمية؟
الحقيقة بداية مسألة مجموعة السبع، مجموعة السبع دي أكذوبة كبرى، بمعنى أن اسمها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ده اسمها، هي ليست الدول الصناعية السبع الكبرى. الناتج الصناعي الصيني، الصناعة التحويلية، يعادل ناتج الست دول الكبرى اللي هي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. طبعا كندا بدون ما يبقى فيها إساءة أقل من مقاطعة صغيرة في الصين. فهنا الموضوع أصلا فكرة أن مجموعة من الدول تتصور أنها تتحكم في الاقتصاد العالمي وتدعي أن هي الصناعية الدول الصناعية السبع الكبرى، هذه أكذوبة. هناخد بس بيان صغير، الناتج الصناعي الصيني، الصناعة التحويلية مش الصناعة الاستخراجية، الصناعة التحويلية حوالي 6 تريليون دولار. الناتج الصناعي الأمريكي الصناعة التحويلية 3 تريليون. الناتج الياباني 880 مليار. الناتج الألماني حوالي 890 مليار. البريطاني حوالي 371. الفرنسي 323. الإيطالي حوالي 350. إذن كلهم مجتمعين أقل من ناتج الصناعة التحويلية الصينية. فبداية هذه المجموعة اسمها أكذوبة يعني. أما فيما يتعلق بمسألة وضع سقف لسعر النفط الروسي، أولا هذا ضد كل ما ادعته الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب وقاتلت من أجله، اللي هو حرية التجارة والأسعار تتحدد وفقا لتوازن العرض والطلب. هذا تحديد تحكمي لا علاقة له بقيم السوق التي ادعوها وصدعونا بها وفرضوها على الدول النامية من خلال الصندوق اللي هو وكيل لهم. فهنا الموضوع من البداية أن هذا ينسف كل الأساس الأيديولوجي لكل ما ادعوا حول اقتصاد السوق وحرية تسعير السلع وفقا لتوازن العرض والطلب. الأمر الثاني أن روسيا ليست دولة عديمة الخيارات، بمعنى أنه إذا لم يستورد الغرب، هي أعلنت بشكل واضح وصريح أن هي لن تصدر لأي دولة تضع سقفا لسعر النفط الروسي، ولديها خيارات أخرى في دول مستوردة من الدول الأسيوية والأمريكية اللاتينية. وفي الفترة اللي فاتت من يومين أو ثلاثة أيام، أعلنت السعودية أنها لن تقبل بتحديد سقف لسعر النفط، لأنه الذي حدد أو يحاول تحديد سقف لسعر النفط الروسي لو نجح سيمد الأمر على استقامته وسيفرض سقفا لسعر النفط بالنسبة لكل بلدان المصدرة للنفط بما فيها المملكة العربية السعودية. وبالتالي السعودية استبقت هذا الأمر وأعلنت أنها لن تقبل تحديد سقف لسعر النفط السعودي. وبالتالي من البداية البلدان التي كانت تستورد من الخليج يمكن أن تتحول إلى الاستيراد من روسيا، والبلدان الأوروبية ستكون مجبرة على الاستيراد من الخليج من بلدان الخليج بالأسعار في السوق الدولية وليس وفقا لسقف تحدد هذه الدول بشكل تحكمي وتعسفي ومعادي لقيم السوق ولفكرة توازن السعر عند تحديد السعر عند توازن العرض والطلب.
قال وزير الطاقة السعودي إن الرياض لن تبيع النفط لأي دولة تقرر فرض سقف سعري على الإمدادات السعودية. يعني السؤال، كيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة على مثل هذا البيان؟
الولايات المتحدة لدينا يعني مثل في مصر انه عندما تكون قوه غير قادره يعني تتصور انها تتعامل بتاريخها القديم وبهيمنتها القديمه وهي لم تعد كذلك تصبح مثل الثعبان الاهتم اي الذي بلا انياب. وبالتالي هي بالفعل يمكن ان تستاء من هذا الامر ولكنها لن يكون لديها اي خيارات في التعامل، خصوصا انها تحولت الى مصدره صافيه للنفط باسعار اعلى كثيرا من سعر النفط السعودي والخليجي والروسي، لأنه نفط صخري مرتفع التكلفة، يعني سعره بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من عندما انخفض السعر في سنة 2020 كان مهدد بالفعل بانهيار قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية والبنوك المقرضة له وإحداث أزمة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تستطيع بيعه إلا بأسعار مرتفعة. وبالتالي بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على أي فعل تجاه السعودية، خصوصا أن السعودية معها ككتلة صلبة مجموعة دول الأوبك، يعني ليس هذا موقفا سعوديا منفردا، وإنما هو موقف السعودية مع باقي بلدان الأوبك ودفاعا عن مصالح وطنية مشروعة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت على أن تتصور أنها يمكن أن تأمر البلدان المرتبطة أو التابعة فتنفذ، ولكن السعودية لا تتخذ موقفا معاديا للولايات المتحدة الأمريكية وإنما موقفا مدافعا عن مصالحها الوطنية في هذا الشأن، لأنه لو سمحت للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بتحديد سقف لسعر النفط السعودي ونفط الأوبك عموما يمكن فعلا أن تدفع هذه البلدان الغربية الاقتصادات الخليجية واقتصادات دول الأوبك للانهيار بتحديد سقف سعر متدني إذا تحكمت أو تمكنت من ذلك، ولا أعتقد أنه سيسمح لها بذلك.
طيب دكتور، يعني هل يمكن أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على السعودية؟ وماذا سيحدث إذا ما تم فعلا فرض عقوبات على المملكة؟
دائما بالنسبة للعقوبات هي مؤثرة جدا للبلدان التي ليست لديها خيارات، ولكن إذا كان بلد له خيارات أو أمامه خيارات متاحة مثل المملكة العربية السعودية أو دول الخليج أو دول الأوبك تكون الحديث عن العقوبات نوع من المسخرة، يعني لا علاقة لها بالقدرة الحقيقية على تحويله إلى واقع. ثم فيما يتعلق بكل واردات المملكة هي بالفعل لديها بدائل، بمعنى كل ما تستورده من الولايات المتحدة الأمريكية من سلع صناعية مدنية وعسكرية لديها بدائل في الصين وفي روسيا وفي الهند وفي الدول الصناعية الصاعدة في آسيا وفي أمريكا اللاتينية وحتى بعض البلدان الأوروبية ليست كلها تابعة مطلقة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الخاسر سيكون الولايات المتحدة الأمريكية وليس المملكة العربية السعودية، لأنها مشتري رئيسي للسلع الأمريكية سواء كانت المدنية أو العسكرية، وتجازف الولايات المتحدة الأمريكية بخسارة حليف كبير اقتصاديا قبل أن يكون سياسيا في المملكة متمثل في المملكة العربية السعودية لو لجأت إلى فرض عقوبات عليه.
سؤال أخير دكتور أحمد، برأيك هل يمكن أن يتضامن أعضاء أوبك الآخرون مع السعودية بهذا القرار؟
هي مصلحة مشتركة، هما ليس تضامن مع السعودية هم تضامن مع أنفسهم، لأنه بالفعل لو سمح بتحديد سقف لسعر النفط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بالفعل هذه البلدان ستتعرض لخسائر جسيمة، وبالتالي هذه الدول لا تتضامن مع السعودية وإنما تتضامن مع مصالحها الوطنية قبل أن يكون موقف موحد مع السعودية.
من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد نجار، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم. وإلى الولايات المتحدة وإفلاس بنوكها. حيث أغلق المنظمون الأمريكيون بنك سينغتشر ومقره نيويورك وهو مقرض كبير في صناعة العملات الرقمية في محاولة لمنع انتشار الأزمة المصرفية. وأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك الاستحواذ على البنك وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.
وقالت إن المودعين في بنك سينغتشر سيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى ودائعهم، وهي خطوة مماثلة لضمان المودعين في بنك سيليكون فالي الذي أعلن إفلاسه قبل عدة أيام بعد أن أغلق المنظمون بنك سيليكون فالي وصادروا ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 وثاني أكبر فشل على الإطلاق.
وأعلنت الحكومة البريطانية أن الذراع البريطانية للبنك الأمريكي المفلس سيليكون فالي بيعت إلى بنك HSBS في عملية بيع خاصة تحت إشراف بريطانيا وبنك إنجلترا.
بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن ستسبب بالمزيد من المشاكل في العالم من خلال محاولة الحفاظ على استقرار نظامها المصرفي، وإنه بالورق والألوان سوف تطبع واشنطن مزيد من الدولارات غير المضمونة، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من المشاكل في العالم.
وعن كيفية بدء هذه الأزمة وتأثيرها على الدول العربية تحدث لسبوتنيك عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عمر الحلبوسي.
أهلا وسهلا بكم، تحية لكم وللمستمعون الكرام. الحقيقة هذه المشكلة سبق وأن تنبأت فيها منذ منتصف عام 2022 بحدوث أزمة كبيرة في المصارف الأمريكية، والسبب يعود في ذلك لعمليات رفع أسعار الفائدة بشكل كبير جدا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يضاف إلى ذلك أيضا سوء الإدارة من قبل هذه البنوك التي لم تأخذ على محمل الجد المخاطر الكبيرة الناجمة عن عمليات رفع أسعار الفائدة. فضلا عن ذلك السياسة التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي بالتشدد برفع أسعار الفائدة وخطوته هي استهداف العودة إلى نسبة 2% للتضخم كانت سياسة خاطئة بامتياز، كون عمليات رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع تنجم عنها مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي وحتى قطاع الشركات الأخرى، مما انعكس سلبا ورأينا انهيار 3 مصارف خلال أسبوع واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أتوقع بأنه سوف تكون هناك انهيارات وإفلاس مصارف أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأن هناك 6 مصارف الآن أصبحت على المحك، يضاف إليها تراجع في أسهم عدد من المصارف الأخرى. كل ذلك سوف يؤدي في النهاية إلى انهيارات متواترة في الاقتصاد والقطاع المصرفي الأمريكي، مما سينعكس سلبا على الدول العربية التي ارتبطت أنشطتها بالمصارف الأمريكية، فضلا عن اقتصاد الدول الريعية وعلى رأسها العراق الذي سوف يعاني كثيرا من أثر هذه الأزمات المتواترة في الولايات المتحدة كونه اقتصادا ريعي، إضافة إلى ذلك التغيير بسعر الصرف الدينار العراقي. كل هذه سوف تشكل منافذ لنفوذ الأزمة إلى داخل العراق، فضلا عن أن دول الخليج العربي التي ارتبطت بشكل كبير مع البنوك الأمريكية سوف يساهم هذا الأمر بتواتر خسائر لها كثيرة. لذلك نرى أنه هناك تعتيم وتكتم من قبل هذه الدول وعدم الإفصاح عن الخسائر التي نجمت إلى الآن عنها.
وعن السيناريو المتوقع فيما إذا كنا أمام أزمة مالية عالمية قال الحلبوسي.
نعم، نحن أمام أزمة مالية عالمية، وأنا سبق وأن قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما تعمل على تصدير أزماتها إلى الخارج، وقبل يومين عدت تكرار هذا الحديث. لذلك سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تصدير أزمتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سوف تنفذ هذه الأزمة إلى دول آسيا والمنطقة برمتها. نحن مقبلون على سيناريو أزمة مالية عالمية كبيرة، وقد تكون أشد من الأزمة المالية العالمية الخانقة التي ضربت العالم عام 2008 والتي كانت سببها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، كونها الاقتصاد الأكبر عالميا والاقتصاد الحر المفتوح ولكن الولايات المتحدة دائما تستخدم أسلوب أنا أسميه علي وعلى أعدائي، هذا مثل العراقي. لذلك الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر وحدها، وإنما تريد العالم كله يخسر، وهي من مبدأ التساوي في الخسائر أو أضعاف الخصوم والمنافسين الآخرين. لذلك نحن أمام سيناريو أزمة مالية عالمية حقيقة سوف تكون كبيرة، وأنا أعتقد بأن وقعها سيكون أكبر من وقع الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008.
استمعنا إلى ما قاله الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عمر الحلبوسي، وحول هذا الموضوع تحدثت لسبوتنيك الخبيرة الاقتصادية ناتاليا كارنوفا قائلة:
الانهيار المفاجئ للبنوك الأمريكية والذي أثار قلق الجمهور كان في الواقع متوقعا تماما إذا قمنا بتحليل الوضع العام مع الأزمات في الاقتصاد الأمريكي، والمتطلبات الأساسية كانت كذلك. في البداية جمعت البنوك المنهارة رأس المال من استثمارات التكنولوجيا الفائقة، أي في القطاع الذي نما جيدا في أمريكا، وذلك لأنه بعد أزمة عام 2008 بدأت السلطات الأمريكية في جذب الأموال الأجنبية الرخيصة إلى الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب باستثمارات عالية التقنية. في تلك اللحظة عندما كان هناك تدفق للأموال كان هناك معدل رئيسي مختلف تماماً للاحتياطي الفيدرالي، أي أقل من المعدلات الحالية. وخلال العام الماضي اقترب المعدل الرئيسي من معدل الصفر 5% لتصبح الأموال التي تأخذها البنوك الأمريكية أكثر تكلفة، في الوقت الذي لم تشهد فيه أسعار الأصول في الميزانية العمومية أي زيادة، لأنه لا يوجد نمو اقتصادي بل هناك تضخم مستمر. وبسبب هذا كانت هناك تناقضات بين حجم المطلوبات وأصول البنوك. الآن قل من الناس يتعهدون بالتنبؤ كيف سينتهي كل شيء. يقول الكثيرون إن هذه النسخة الجديدة من الأزمة المصرفية لعام 2008 ليست حقيقية. يبدو لي أن الاحتياطي الفيدرالي لديه ما يكفي من المال لمنع الانهيار ولمنع السحب الهائل لأموال الناس من الودائع.
وعما إذا كانت الولايات المتحدة ستتوقف عن إرسال الأموال لنظام كييف بعد هذه الأزمة وتتراجع عن دعمها المالي والعسكري غير المحدود؟ قال الحلبوسي:
نعم، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تصل إلى مرحلة بالتخلي عن أوكرانيا وعن رئيسها زيلينسكي، لأنه هناك تكلفة كبيرة جدا سوف تدفعها الولايات المتحدة، خصوصا بأنها تعيش أزمة كبيرة جدا. بالإضافة إلى ذلك هناك كثير من حلفاء الولايات المتحدة بدأوا يتجهون صوب روسيا والصين، بكل هذه فاقمت كثيرا من الضغوط على الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة أنا باعتقادي سوف تضحي بأوكرانيا من أجل ضمان حقيقة على الأقل المحافظة إلى أطول أمد من الاستقرار داخل الولايات المتحدة، لأن استمرار عملية تقديم الدعم لزيلينسكي يعني مزيدا من المخاطر الكبيرة التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية داخليا. لذلك هي اليوم تعيش أزمات متشابكة كبيرة جدا، يتطلب منها توفير المال من أجل إصلاح وترميم الداخل الأمريكي، خصوصا القطاع المصرفي الأمريكي الذي يشهد انتكاسات كبيرة ومتواترة. لذلك نظام كييف سوف يكون على المحك بشكل أكبر في الأيام القليلة القادمة. أنا أرى سوف تتوقف عمليات تقديم المساعدات العسكرية والمالية، لأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على توفير هذا الدعم.
وإلى ملفنا الأخير، حيث وزع فريق من وكالة الأنباء سبوتنيك ومؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية المساعدات الإنسانية التي جمعتها سبوتنيك على السوريين في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد.
وقام فريق من موظفي وكالة سبوتنيك وممثل مؤسسة الدكتورة ليزا فلاديمير خفشابو بالسفر على مدار أسبوع إلى جميع المناطق التي تضررت من الزلزال في سوريا بهدف توزيع المساعدات الإنسانية التي جمعها الفريق في موسكو. وتتضمن المساعدات التي تم توزيعها الطعام وأغذية الأطفال والملابس والأحذية والبطانيات ومستلزمات النظافة وأكياس النوم والمولدات الكهربائية والمصابيح الكهربائية والبطاريات والشموع وغيرها، حيث سلمت إلى أيدي المحتاجين بشكل مباشر.
إليكم ما يقوله لبرنامجنا العميد الركن جلال علي داود مدير الدفاع المدني في اللاذقية عن المساعدات التي تلقوها من سبوتنيك.
ليس جديد على الشعب الروسي والحكومة الروسية وقوفها مع الشعوب المنكوبة والشعوب الفقيرة والشعوب المضطهدة. طبعا نحن كدفاع مدني في سوريا باسمي وباسم الدفاع المدني نتشكر أول شيء طبعا الشعب الروسي وقيادته وسبوتنيك والمؤسسة الخيرية الدكتورة ليزا على تقديمها لبعض التجهيزات الهامة والضرورية لأعمال الإنقاذ. مثل ما شفنا نحن خلال فترة الزلزال كنا بحاجة لمعدات ولو كانت هي يدوية بسيطة كهربائية تعمل في الأماكن ضيقة، ولكن كانت الحاجة ملحة إلى نحن مثل ما بتعرفت كشعب سوري منعاني من الحصار الاقتصادي على بلدنا منذ أكثر من 12 عام. هذا أثر سلبا على المعدات وعلى التقنيات الحديثة وعلى القطع، عدم توفر القطع، وبالتالي كنا نعاني في عملية إزالة الأنقاض وانتشال الأحياء، إنقاذ الأحياء وانتشال الجثث نتيجة عدم توفر المعدات الحديثة اللي بتساهم بشكل سريع وليس تسرع في إنقاذ الأحياء. طبعا نحن بنشكر الشعب الروسي وقيادته وبنشكر سبوتنيك العربية وبنشكر مؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية على تقديمها للمعدات. طبعا نحن كشعب نشتغل الحمد لله بعقيدة، ونحن نعتز بقائدنا السيد الرئيس بشار حافظ أسد الذي أنقذ، طبعا هو المنقذ الأول للشعب السوري من 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 زمان، أنقذ الشعب السوري من عدة محن ومواقف. نحن عم ننقذ بعض الأشخاص من تحت الأنقاض، فهذا جزء من كل، ونحن بنشكركم وبنشكر الشعب الروسي وقيادته على وقوفها معنا.
وفيما يخص الحصار والعقوبات المفروضة على سوريا وتأثيرها السلبي على عمليات الإنقاذ، يقول داود:
نعم أنا إذاعة البي بي سي العربية سألت سؤال قاتل، لو كانت المعدات اللي أعطوكم إياها الإماراتية معكم ما كان الاستراع بالإنقاذ؟ قلت لا، السؤال ما لازم يكون، السؤال لازم يكون مثل ما تفضلتي هلا وسألتيني، إنه لو لم يكن الحصار موجود على الشعب السوري المفروض من أكثر 13 عام لكان وضعنا أفضل، لكان في عنا إسراع أكثر بإنقاذ الأحياء. طبعا نحن نطالب المجتمع الدولي والإنساني برفع العقوبات عن الشعب، العقوبات الجائرة على الشعب السوري. الشعب السوري شعب محب للحياة، محب للحرية، محب للشعوب الإنسانية، ونتمنى إن شاء الله يبعد عنكم وعن كافة الشعوب العربية والإسلامية والأجنبية الصديقة والشقيقة المصائب والنوائب.
وعن سؤال يخص أحوال المتضررين من الزلزال وكيف تتم مساعدتهم، يقول داود:
طبعا نحن من منذ اليوم الأول شرح لي للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. طبعا في ناس تضررت كمنازل وفي ناس تضررت كأجسام يعني، فالدولة مؤسسات الدولة كلها عملت كخلية نحل بتوجيهات من القيادة من السيد رئيس التحديد، والمحافظات المنكوبة كمان المحافظون ومؤسسات الدولة بكل محافظة بالتعاون مع الدفاع المدني تأمين المراكز اللواء وتأمين المعونات والإغاثة للناس المنكوبين المتضررين، والعمل ما زال مستمر يعني حتى هذه اللحظة.
بهذا مستمعين الكرام تنتهي حملة سبوتنيك التي نظمتها الوكالة لجمع المساعدات الإنسانية وأرسالها إلى سوريا بعد تعرضها لزلزال شديد في 6 فبراير شباط الماضي.
ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لكل فريق سبوتنيك الذي شارك في هذه الحملة الإنسانية لجمع المساعدات وإرسالها إلى سوريا، وأيضا الشكر أيضا للشعب الروسي الذي ساهم يعني في تقديم هذه المساعدات كافة.
مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة برنامجنا من حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.